الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلازلنا نتحدث عن شيء من آداب وسنن وأحكام الأذان والإقامة. فمن الأحكام التي تتعلق بالأذان أن الأذان لا يصح، وكذلك الإقامة لا تصح إلا إذا كانت مرتبة، فلا يصح إلا بالألفاظ الواردة، وكذلك أيضا أن يأتي هذا الأذان متواليا. فإن فصل بعض الكلمات عن بعض بزمن طويل لم يجزئ، ولكن إن حصل له شيء من عذر يسير كعطاس أو نحو ذلك فإن هذا لا يؤثر في صحة الأذان. كما أيضا يستحب الفصل بين الأذان والإقامة بقدر ما يفرغ الإنسان من طعامه وشرابه وقضاء حاجته وصلاة ركعتين على الأقل في كل الصلوات إلا صلاة المغرب، فإنه يستحب التعجيل في أدائها. لحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ الآكل من أكله والشارب من شربه والمعتصر إذا دخل لقضاء حاجته، والمعتصر إذا دخل لقضاء حاجته. وهذا الحديث حديث حسن صحيح يحسنه بعض أهل العلم، وكذلك هو العمل عليه عند عامة المسلمين. كذلك أيضا من السنن والآداب التي أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم أن بين كل أذانين صلاة، والمقصود بالأذانين الأذان والإقامة. ولحديث أنس رضي الله عنه: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أذن المؤذن ابتدروا السواري، أي أسرعوا إلى الأعمدة حتى تكون سترة لهم. قال: وصلوا ركعتين، وصلوا ركعتين. والمقصود من ذلك تمكن الناس من إدراك الصلاة، وهذا لا حد له، فالعبرة فيه اجتماع المصلين، أو العبرة فيه ما تعارف عليه الناس من اجتماعهم وإقامتهم في هذا الوقت. فبلدان المسلمين اليوم في غالبها يحددون وقتا بين الأذان والإقامة، ويختلف هذا التوقيت بين دولة ودولة، ولكن هناك وقت في الغالب في جل الصلوات ما يكفي فيه لأداء السنة أو لقضاء الإنسان حاجته أو أكله وشربه، إلا في ظروف استثنائية كما في أحوالنا هذه التي مر علينا وقت لم يكن فيه ما يتسع لأداء السنة إلا 5 دقائق فقط، وهذه قد لا تكفي الإنسان، وذلك لأجل تطبيق الاحترازات التي يدفع بها بإذن الله سبحانه وتعالى الوباء والبلاء. فإذن هذه المسألة يرجع فيها إلى العرف وإلى ما تقره الجهات المختصة. ويقوم الناس إلى الصلاة إذا تيسر أو إذا حدث أحد هذه الأمور الثلاثة: إذا رأوا الإمام توجه للصلاة، أو عند إقامة الصلاة، أو عند قول المقيم قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. ومن كان في المسجد فإنه لا يخرج من المسجد إلا لعذر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخروج من المسجد حتى يصلي الرجل. فأما إن كان ذلك لضرورة، كان يكون محدثا أو حاقنا يحتاج إلى الذهاب إلى دورة المياه، أو إماما لمسجد آخر فإنه يذهب لكي يصلي في المسجد الآخر. وأيضا مما يستحب بين الأذان والإقامة الدعاء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة. فهذا وقت مبارك يستحب فيه المسلم أن يشغل وقته بالدعاء. كذلك أيضا من بعض الأحكام والمسائل المهمة أن المؤذن لا يقيم بالصلاة حتى يأذن له الإمام، لأن بلالا كان يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا إذا كان للمسجد إمام راتب. فالأفضل ها هنا إذا كان للإمام مسجد، إذا كان لهذا المسجد إمام راتب. أما إذا لم يكن هناك إمام راتب فالأفضل أن يقيم أحد المصلين الصلاة ويتقدم للصلاة من هو حافظ عالم بأحكام الصلاة. وأيضا من المسائل المهمة أن الذكر، أنه يستحب الذكر بعد الأذان، وهذا الذكر ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة، ومنها أن يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وبالإسلام دينا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال حين يسمع المؤذن الحديث أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وبالإسلام دينا، قال صلى الله عليه وسلم: غفر له ذنبه. وأيضا مما يقال في ذلك ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. والدعاء بالوسيلة أن يقول: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. فإذا هذه الأذكار التي تقال عند الفراغ من الأذان. هناك بعض الأذكار تقال عند الأذان، كقول المردد خلف المؤذن في صلاة الفجر عندما يقول: الصلاة خير من النوم. فإنه يقول على الأصح من أقوال أهل العلم: الصلاة خير من النوم. وأما ما ورد في بعض الأحاديث كقولهم: صدقت وبررت، فإن هذا لم يرد في حديث صحيح. نعم. وأيضا هناك بعض الأمور التي ينبغي أن يتنبه لها، وهي أن الأذان صيغه توقيفية، بمعنى أننا لا نزيد في الأذان ولا ننقص، فلا يأتي أحد فيزيد شيئا في كلمات الأذان، فكان يأتي بلفظ السيد في عند ذكر شهادة الرسول صلى الله عليه وسلم فيقول سيدنا، فإن هذا لم يرد، وإدخال مثل هذا في الأذان يعد من البدع. إذن فالأذان والإقامة عبادتان عظيمتان تترتب عليهما سنن وآداب وأحكام، قد ذكرنا فيما مضى شيئا من هذه الآداب والأحكام، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.